روى الشهيد سيد قطب في مذكراته قصة بليغة معبرة، وهذه القصة الحقيقية وقعت في قريته موشا التابعة لمحافظة أسيوط، وكانت في العقد الثاني من القرن الماضي. والجدير بالذكر هنا أن هذه المذكرات التي تحكي طفولة سيد قطب وأيامه في القرية إنما كتبت ونشرت قبل أن يتحول إلى الفكر الإسلامي وقبل أن يتعرف على الإخوان المسلمين. وأهمية هذه القصة في أنها تختزل كثيرا من الحقائق التي لا تزال حاضرة حتى الآن. سأنقل القصة أولا ثم أعقب عليها بما يهمنا من الوقوف عنده. قال سيد قطب: صحت القرية مروعة على صهيل الخيل وقعقعة السلاح وخطوات الجند الثقيلة، يأخذون مشارفها جميعا إلى الحقول ويجوسون خلالها في جلبة وضوضاء على غير عادة لها من زيارة الجند في مثل هذا العديد وذلك الضجيج. وكان أول من كشف الخبر أولئك الذين تقتضيهم أعمالهم أن ينهضوا مع الفجر مبكرين ليغادروا القرية جميعا، فأوثقوهم بالحبال والسلاسل وجعلوهم عندهم رهينة حتى لا يعودوا فينبئوا القرية النبأ ويفسدوا التدبير الذي وضعته القوة الهاجمة على الناس وهم نيام. ونفذت الخطة نفسها مع خفراء المشارف، فأديرت أيديهم إلى ظهورهم وكممت أفواههم بحيث لا يستطيعون الكلام ولا الصياح، ثم اقتيد الجميع في عجلة إلى دوار العمدة الذي أوقظ في البكور وحجز في غرفة من غرف دواره، ريثما يجتمع إليه مشايخ القرية الخمسة الذين جاء بهم العسكر من بيوتهم، فصنع بهم هناك ما صنع بالخفراء. وكانت القرية كلها قد استيقظت مروعة لأن صهيل الخيل وقعقعة السلاح والهمسات الوجل التي أخذت تتدسس إلى كل بيت ودرب قد فزعت الناس وملأت قلوبهم رعبا. ماذا؟ ماذا؟ إنها حملة لجمع السلاح، حملة من 200 جندي يقودها ضابط تعهد للسلطات بجمع السلاح من قرى المديرية جميعا، واختار هذه الطريقة المروعة ليبدأ بها عمله. فلم تعلم القرية ماذا يبغي ولا حتى العمدة والمشايخ إلا بعد أن صار المقبوض عليهم بالعشرات، ومن بينهم مشايخ البلد الخمسة، وكلهم مكتوفو الأيدي بالحبال تتلقاهم الأيدي بالصفع والأرجل بالركل دون أن يعلموا شيئا عن حقيقة ما يراد بهم سوى أن الحكومة هنا والحكومة تصنع هذا وسواه، فالذين عاصروا الحكم التركي لا يزال بعضهم يعيش. كانت السلطات قد أصدرت أمرا عسكريا بجمع السلاح وعهدت في تنفيذه إلى رجال الإدارة، وهؤلاء عاهدوا بتنفيذه إلى عمد البلاد كالمعتاد، فاجتمع بذلك عدد من قطع الأسلحة كالذي يجتمع كلما صدر أمر من هذا النوع، وهو عادة لا يساوي إلا نسبة صغيرة من الموجود في أيدي القرويين. ولكي ندرك حقيقة الحال يجب أن نعلم أن السلاح في القرية يملكه فريقان. الفريق الأول هم أصحاب الحقول والمواشي وخفراؤهم الخصوصيون الذين يسهرون على أموالهم من اللصوص، والفريق الثاني هم هؤلاء اللصوص الكثيرون الذين يجدون هذه الحرفة على ما فيها من مخاطر أضمن للعيش من العمل المرهق في الحقول. ونقص السلاح في أيدي أصحاب الحقول والمواشي معناه زيادة في ارتكاب الجرائم والاعتداء على بيوتهم وحقولهم ومواشيهم، أما نقص السلاح في أيدي اللصوص فمعناه تجريدهم من بعض وسائل الرزق التي اختاروها لأنفسهم في الحياة. كلا الفريقين إذن حريص على اقتناء السلاح، ولما كان العمدة يخشى أفراد الفريق الثاني تارة اللصوص وتتفق مصلحته الخاصة مع وجودهم تارة، فإن جمع السلاح في كل مرة كان ينصب على الفريق الأول بكل تأكيد الفلاحين. ولكن الأمور لا تجري في القرية بالعنف ولا حسب الأوامر الرسمية، إنما تجري حسب المواضعات العرفية. فالعمدة يعلم بالضبط كم قطعة من السلاح في كل بيت وما نوع كل قطعة، فإذا طلبت الحكومة جمع السلاح اتفق مع بعض من يملكونه على تقديم القطع القديمة منه. ولكي لا تكون المسألة مكشوفة فإن بعض القطع الحديثة تزين المقدار المجموع ويورد للسلطات كآخر ما استطاع العمدة أن يحصل عليه. وطبيعي أن هذا كله لا يتم بالمجان، فلكل شيء ثمن ولكل خدمة مقابل في الريف. فإذا خطر للسلطات أن ترسل قوة وعلى رأسها ضابط لتولي هذا العمل، فالمرجع هو العمدة، وبإشارته يتم كل شيء، وغداء فخم على أوزي وبعض أزواج الديكة والدجاج والحمام، كفيل مع الوسائل الأخرى بتسوية كل شيء وإتمام المحاضر على خير ما يرام. أما هذه الطريقة المبتكرة فقد تفتقت عنها عبقرية ذلك الضابط الذي تعهد للسلطات بجمع السلاح جمعا حقيقيا من جميع قرى المديرية، فاتخذ هذا الأسلوب البارع المفاجئ الذي روعت له القرية كلها في جنح الظلام. ونعود إلى هؤلاء المشايخ الخمسة الذين أديرت أيديهم إلى ظهوره، ألصقت وجوههم بالحائط دون أن يعلموا شيئا مما يطلب إليهم من مهام الحكومة التي اعتادوا أن يتلقوها بين الحين والحين، كجمع أنفار من السخرة لإصلاح الجسور وتنقية الدودة من المزارع الكبيرة أو قتل الجراد فيها دون أن ينالوا على ذلك أجرا، لأن أجورهم إن حسبت لهم أجور تذهب إلى جيوب أخرى وتؤخذ بصماتهم على أوراق لا يدرون ما هي، ثم ينصرفون وبحسبهم أنهم قد انصرفوا ناجين بعد أن يكونوا قد كلفوا استحضار طعامهم من بيوتهم طوال مدة السخرة التي تنقص أو تزيد. لم يفصح لهم أحد عن هذه المهمة المطلوبة منهم في هذه المرة، ولكن أفصحت لهم السياط التي أخذت تلهب ظهورهم من أيدي الجنود عن أن اليوم ليس كالأيام، وإنما هو العذاب الأليم الذي لا يملكون له ردا وهم مسجونون. ثم أخذ الرصاص يدوي فوق رؤوسهم والخفراء الموثقون والأهالي الذين اصطيدوا من مشارف القرية ومن طرقاتها حسب ما اتفق حتى امتلأ بهم فناء الدوار. هذا الرصاص للإرهاب وبلبلة الأفكار وإتلاف الأعصاب، وبينما هذا الفزع الأكبر يخيم عليهم ويكاد يفقدهم صوابهم، أمر كل من المشايخ أن يملي على الشاويشية أسماء 200 رأس أسرة ممن يملكون سلاحا في البلدة، وأن يعين نوع قطع السلاح التي يملكونه، وإذا كان قد بقي فيهم إلى الآن عقل أو ذاكرة فقد أخذ كل منهم يملي الأسماء. وكلما توقف برها ليتذكر نزلت السياط على ظهره وجنبيه، فارتفعت حرارة العد ومضى كالمجنون يملي الأسماء. وانتهت العملية، فإذا في يد كل شاويش بيان عن 200 عائلة تحمل سلاحا، وأمام كل اسم نوع القطع التي يملكها رأس هذه العائلة. ولسنا في حاجة إلى أن نقول كيف كانت هذه البيانات ولا مدى مطابقتها للواقع، فالشيخ المصلوب المجدود المهدد بالموت من الرصاص المتطاير فوق رأسه لا يطلب إليه في هذه الحال أن يتحرى شيئا، ولكننا نستطيع أن نؤكد أن أحدا من كبار الأشقياء المرهوبين لم يرد اسمه في هذه القائمة. وإذا كانت بعض الأسماء قد وردت فإنما هي لصغار الأشقياء الذين لا عصبية لهم في البلد ولا نفوذ. وانتهت هذه المرحلة، ووقف المشايخ الخمسة يلهثون من التعب والفزع والألم. أما العمدة فقد اشترى نفسه وكرامته من أول الأمر، لقد كان حصيفا رأى العين الحمراء فسارع إلى وسيلة مضمونة لإرضاء الحكام هدته إليها تجربة طويلة وذكاء عملي ومقدرة على جمع الوسائل والاتجاهات. ثم بدأت المرحلة الثانية، فانطلق الخفراء مع الجنود وهم مكتوفو الأيدي يجوسون معهم خلال القرية ليدلوهم على البيوت وليدقوا الأبواب ويطلبون رؤوس العائلات ويصروا على استحضار أكبرهم سنا، وكلما استحضروا منهم جماعة ذهبوا بهم إلى الدوار وهناك يصنع بهؤلاء ما صنع من قبل بالمشايخ والخفراء قبل أن يسألوا شيئا وقبل أن يجيبوا، حتى إذا أشبعوا ضربا وترويعا وإهانة صرح لهم عما يطلب منهم من قطع السلاح حسب البيانات. فأما إذا صادف أن كانت القطع المطلوبة من أحدهم مطابقة لما عنده فقد أحس بالفرج وبادر بالإقرار وطلب أن يسمح له بإحضاره، ولكنه لم يجب إلى طلبه، إنما يستدعى أحد أبنائه أو أحد أفراد عائلته فيشاهده هكذا، ثم يلقى هو الآخر بعض الصفحات واللكمات، ثم يتلقى الأمر منه أن يستحضر قطع السلاح المطلوبة، فيخرج ركضا لاستحضارها حتى إذا تمت معاينتها وظهرت مطابقتها للبيانات المكتوبة أفرج عن الرجل وابنه أو قريبه، فخرج لا يدريان النور من الظلام لشدة ما لقيا من اللكم والصفع ومن الفزع والروع، وانصرف أهله لعلاج جروحه وكدماته بالزيوت والمسكنات. وأما إذا صادف أن اختلفت البيانات عما عنده من السلاح أو لم يكن لديهم سلاح أصلا، فالويل لهم والثبور، يعاد جلده ولكمه وصفعه ما دام ينكر أو يقر بسلاح آخر غير السلاح المطلوب. وفي الحالة الأخيرة كان يحضر السلاح الذي يملكه ثم يظل يطالب بقطع السلاح الأخرى التي أملاها الشيخ وهو في ذهول الروع والآلام. عندئذ يضطر المسكين أن يعترف بما ليس عنده وأن يطلب مهلة لإحضاره من مكمنه البعيد، وفي هذه المهلة ينطلق أبناؤه وأقاربه يبحثون عن قطع سلاح مطابقة للبيانات لشرائها حيث تكون، فإن لم يجدوها في القرية ركبوا أسرع دوابهم للبحث عنها في القرى المجاورة، فيسمح لهم الحراس بالخروج بحجة أنهم ذاهبون لاستحضار سلاحهم المودع عند أقاربهم في هذه البلاد، اطمئنانا إلى أن رأس الأسرة رهين لدى القوة وعذابه مرهون بالوقت الذي يقضونه غائبين. وعندما يوفقون إلى القطع المطلوبة يؤدون الثمن الذي يطلبه صاحبها مهما ارتفع، وكثيرون انتهزوا هذه الفرصة فبالغوا في أثمان القطع المطلوبة، كما أن الكثيرين أيضا ظهرت أريحيتهم في إنقاذ المكروبين بأرخص الأسعار. عندئذ يبتسم الضابط العبقري وهو يشاهد قطع السلاح المطلوبة تحضر بعد الإنكار، ويرد ذلك إلى عبقريته الفذة التي أرشدته إلى اختيار أقوم طريق. في نهاية اليوم كانت الأسلحة المجموعة تصنف أكواما أكواما، فهذه بنادق وهذه غدارات وهذه مسدسات وهذه طبنجات وهذه سيوف وهذه سكاكين كبيرة وهذه بلط وهذه مزاريق، وكل ماركة من هذه الأنواع مرتبة وحدها، والضابط العظيم ينظر مرتاحا منتفشا كالديك إلى انتصاره الكاسح على أولئك القرويين الملاعين. وكان في كل بيت من بيوت القرية مناحة صامتة، فهذا مشجوج الرأس وذلك مرطوض الأضلاع وذلك ملتهب الجلد وذاك ممزق الأشداق، وكان نسوة وأطفال القرية يغدون يروحون بالزيوت وكمادات الماء الساخن والبارد يسعفون بها المصابين، وكان كثيرون من أهل القرية قد باعوا مواشيهم وطعام أطفالهم وحلي نسائهم ليشتروا بها قطع السلاح التي قيل إنها عندهم، وهم لم يحملوا في حياتهم سلاحا. لقد كان هؤلاء هم جماعة الفقراء الذين أكمل المشايخ بهم العدد، وهم في مأمن من رد الجميل، إذ لا قوة لهم كالأشقياء ولا جاه لهم كالأثرياء. ويمر على هذه الحادثة أكثر من ربع قرن، والطفل لا يزال يذكرها كأنه حادث الأمس القريب. لقد فزع للهول كما فزع كل طفل وكل رجل وكل امرأة. وفي أثناء هذه السنوات يسمع أن هذا الضابط الوحش قد رقي فصار في وقت من الأوقات وكيلا لمدير الأمن العام، اعترافا بكفايته في صون الأمن وحفظ النظام، فيكمن في نفسه شعور بالأسى الدفين. ثم يسمع إشاعات بعد ذلك أنه لاقى حتفه وهو يزاول شناعة من هذه الشناعات، فيحس أن كابوسا ثقيلا قد رفع عن صدره وتنفس الصعداء. انتهى الاقتباس من مذكرات الشهيد سيد قطب، وبقي أن نعلق عليه بما هو مقصود المقال، فنقول وبالله التوفيق. أولا، أما الطغيان والجبروت والإجرام في السلطة المصرية فهو حديث طويل، وليس هو المقصود بالكلام هنا، ولكنه إجرام متأصل قديم، وحتى إشارة سيد قطب إلى الحكم التركي الذي لا زال يعيش بعض من أدركوه، فإنما المقصود به حكم أسرة محمد علي وليس الحكم العثماني، فقد انخلعت مصر من الحكم العثماني منذ عام 1805 مع تولي محمد علي للسلطة. وهذا الهجوم الذي تنفذه السلطة على الناس إنما هو أسلوب محمد علي في جميع المصريين للتجنيد الإجباري، ويمكن العودة في تفاصيل هذه المآسي لكتاب كل رجال الباشا صفحة 145 وما بعدها. ومن وقتها صار الشعب المصري كالعبيد لدى السلطة، حتى إن الرحال الإنجليزي ريتشارد بيرتون الذي زار مصر في منتصف القرن التاسع عشر يتحدث عن تقليد مستقر في ضرب المصري بالقفا إذا دخل قسم الشرطة، من كتاب رحلة بيرتون صفحة 105. إن الشعب قد صار مجموعة من العبيد بإمكان ضابط الشرطة أن يستبيحه كيفما شاء، أي أن العيش في مصر مرهون بمزاج ضابط الشرطة غالبا، فإذا خطرت له فكرة في إطار صلاحياته فبإمكانه أن ينفذها بما يحيل حياة الناس جحيما دون أن يبالي. وبينما كانت تحتفظ القرى بنوع من الأعراف وحفظ المقامات واحترام الكبير، فإن السلطة لا تفهم هذا كله. إن حضور السلطة إلى القرية يعني انهيار كل القيم والأعراف والتقاليد لتبرز الحقيقة الوحيدة، السيد والعبيد، وللسيد أن يفعل ما شاء بمن شاء كيف ما شاء، لا معقب ولا رقيب. ليس هذا فحسب، بل إن كفاءة الضابط تقاس بما يحدثه من الترويع ومن تحقيق علاقة السيد بالعبيد، فقد وصل إلى أن صار مديرا للأمن العام ولم يلق جزاؤه العادل إلا على يد مواطن خارج عن القانون. ثانيا، وأما اللافت للنظر والمثير للغيظ معا، أن هذه السلطة المتوحشة لا تقيم الأمن ولا تقضي على اللصوص بحيث يضطر الناس إلى التسلح لحماية أنفسهم وأموالهم، ولكن الحكومة تمنح حيازة السلاح تحت مبرر أنها الجهة التي تحتكر السلاح وتتكفل بحفظ الأمن وإقامة العدل، فكأنها تمنع عنك حيازة الماء لأنها تتكفل لك بإروائك من العطش، ومع ذلك فإنها لا تفعل، فإذا حاولت أن تشرب فأنت مهدد بالعقاب. لن نخوض الآن في حق حمل السلاح الذي هو حق أصيل للبشر منذ وجدوا على هذه الأرض، ولم يكن معرضا للنقاش إلا في عصر الحداثة هذا، مع أن بلاد الحداثة الآن تسمح بحمل السلاح وتتساهل في الترخيص به، إلا بلادنا التي يراد لشعوبها أن تعيش كالفراخ والدجاج تنتظر دورها على يد الجزار، ولذلك كان التجريد من السلاح في مقدمة القرارات التي أصدرتها سلطات الاحتلال والتغريب منذ نابليون وحتى الآن. لكن الذي يجب الخوض فيه والتركيز عليه هو هذا الفارق بين الفريقين المسلحين في القرية، فثمة فريق يحمي السلاح ليدافع عن نفسه، وثمة فريق يحمل السلاح ليهاجم به فيسرق وينهب. أما الفريق الأول فهو خارج عن القانون في مسألة حمل السلاح وحدها، وأما ما سوى ذلك فهو مواطن صالح ملتزم بشروط السلطة، يؤدي الضرائب، يعمل بالسخرة، يتحاكم إلى المحاكم إلى آخره. وأما الفريق الثاني فهو خارج عن القانون دائما، حياته هو نفسها الخروج عن القانون، فماذا كان المصير؟ كان المصير أن هؤلاء الخارجين عن القانون هم الذين كانوا بمنأى عن السلطة، هم الذين كانت لهم من القوة والهيبة ما منع مشايخ البلد أن يبلغوا عنهم، وحتى وهم في العذاب لقد فضل مشايخ البلد أن يكتبوا أسماء الفقراء والتعساء ومن لم يحمل سلاحا قط ليكملوا به العدد ولا أن يقتربوا من فئة اللصوص المسلحين. وهكذا لم يدفع الثمن إلا المواطنون الصالحون الملتزمون بالقانون، بل ودفعه أولئك الضعفاء الذين لم يحملوا سلاحا أصلا، لأنه ليست لديهم أموال يحرسونها، أو ليست لديهم أموال يشترون بها سلاحا، بينما نجا من هذا المصير أولئك الذين مزقوا القانون وحرقوه ووضعوه تحت أقدامهم وعاشوا حياتهم لا يعترفون به ولا يقيمون له وزنا. وهذا الوضع مستقر حتى يومنا هذا، فالسلطة في بلادنا تتحالف مع اللصوص والبلطجية ومنظمات الإجرام وتجار السلاح والمخدرات والأعضاء البشرية والآثار، وبينهما تحالفات وصفقات وخدمات متبادلة، بينما لا يطبق القانون إلا على المواطن الصالح. فهذا المواطن الصالح يعاني من البلطجي واللص والمجرم، ثم لا يجد طريقا إلا أن يشتكي للشرطة، وعند الشرطة يعاني مرة أخرى بحسب ما يجده من الظروف وما يكون من مزاج الضابط الذي سيتولى أمره. في هذه الحال يجب أن يسأل المرء نفسه، هل من المفيد أن تكون هذا المواطن الصالح؟ أترك لك الإجابة. ثالثا، وقعت هذه القصة في قرية موشة المنزوية في بلاد الصعيد، ولكنها تعبير حقيقي ممتاز عن السياسة الدولية. القوة الدولية التي تمثل السلطة العليا يمكنها أن تستبيح ما تشاء من العبيد بفارق القوة التي تملكها، وحتى السلطة المحلية التي تخدمها وتوفر عليها الوقت والجهد يمكن أن يعن لها في بعض الأحيان أن تتجاوزها وتتدخل بنفسها لتنفذ ما تراه في صالحها. إن عمدة القرية لم يكن متمردا ولا مشايخ البلد، بل هم ممثلو السلطة العليا، هم الذين يديرون لها الأموال والثروة ويجمعون لها الضرائب والعاملين بالسخرة، ولكنهم يحتاجون في سبيل هذا لبعض المهارة والحكمة التي تفرضها الأعراف التي جعلتهم في موضع السلطة فيراعونها. السلطة القوية الغاشمة لا تعترف بهذا كله حين تريد، مثلما لا يتردد الضابط وجنوده في حبس العمدة ومشايخ البلد وإهانتهم، لا يتردد ترامب كما رأينا في إهانة وإذلال عملائه في السعودية ومصر رغم أنهم لم يفكروا في التمرد عليه، فهو ينهب بالمليارات ويفرض العقوبات ويهدد ويسخر، والعبيد يواصلون الخدمة ولا يفكرون في التمرد. في الختام، وحدهم الذين تسلحوا بأنفسهم وغامروا بها وخاطروا وصاروا لا يبكون على شيء، وحدهم الذين ينجون من الإهانة والإذلال، فإما عاشوا كما أرادوا وإما ماتوا موتا سريعا لا إهانة فيه ولا إذلال. وحدهم أولئك الذين استطاعوا الانتقام من الضابط الوحش الذي صار بوحشيته مدير الأمن العام.